الياس. برنامج في المهجر بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المهجر. ومستمعينا الكرام، في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف رئيس اللجنة القانونية بمؤتمر فلسطيني الخارج الدكتور معتز المسلوخي، وطبعا نتحدث معه عن مجمل التطورات والمتابعة لكثير من القضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني. ينضم إلينا في هذه الحلقة الآن على الخط الهاتفي الدكتور معتز المسلوخي. دكتور معتز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة في المهجر، ودائما تحياتنا لكل فلسطيني يعيش خارج حدود الوطن وقلبه معلق بالوطن وحاراته وشوارعه ويعمل من أجل هذه القضية. وحضرتك دكتور معتز من أوائل من يعمل اليوم مدافعا عن القضية الفلسطينية ورافعا للصوت والحق الفلسطيني في كل المحافل دكتورنا العزيز.
نعم أخي الكريم، أنا بدي أوجه تحية لأهلنا في كل فلسطين المحتلة على التراب الطاهر فلسطين، وتحية خاصة من القلب لأهلنا في غزة. أهلنا في غزة اللي بنكن لهم كل احترام، غزة اللي علمتنا الصمود الفلسطيني اللي تعودنا عليه طوال 104 أعوام، وأهلنا في القدس وأهلنا في جنين في كل مكان، وأهلنا في اللجوء في الأردن في لبنان في سوريا وفي كل بلد في العالم. إحنا الفلسطينيين عنا عنوان واحد، هو فلسطين التاريخية، أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا. خرجنا رغما عن إرادتنا في 48، خرجوا آبائنا وأجدادنا، لكننا ما زلنا نحمل في قلوبنا الحب الجيني الفطري لفلسطين، ونحلم في العودة التي ستصبح واقعا قريبا بإذن الله تعالى.
إن شاء الله رب العالمين. ودكتور، سنتحدث معك في هذه المساحة عن كل الأنشطة، المواقف، متابعة كثير من القضايا كفلسطينيين مقيمين بالخارج، وأنت رئيس اللجنة القانونية بمؤتمر فلسطيني الخارج، ولكم الكثير من النشاطات والفعاليات. لكن في البداية دكتور، نريد أن نتحدث بما يتعلق بمتابعة الكثير من اليوم من التفاصيل الدقيقة والحساسة جدا للقضية الفلسطينية، وهي اليوم تقف في مفترق طرق خطير ومهم جدا من عمر القضية الفلسطينية. كيف تتابعون كل هذه المجريات دكتور؟
نعم أخي الكريم، كما تعلم الفلسطيني خارج فلسطين يبقى مرتبطا بالداخل ويتابع الأحداث يوما بيوم. يعني منذ وعينا على هذه الدنيا علمنا آبائنا وأجدادنا وكل إنسان فلسطيني كنا نقابله علمنا أنه إلنا أرض وإلنا وطن محتل وإلنا أهل بقاوم الاحتلال على هذه الأرض. فكان دائما ارتباطنا حتى قبل مواقع التواصل الاجتماعي كنا ننتظر نشرات الأخبار، سواء في الانتفاضة الأولى ونحن أطفال، أو في الانتفاضة الثانية، أو حتى في الحروب الأربعة على غزة اللي صمدت فيها صمود أسطوري، أحداث المسجد الأقصى والانتهاكات، كنا دائما قلوبنا معلقة إحنا وكل الشعوب العربية. يعني أنا عشت في 5 دول عربية، جميعها كان الشعب العربي مرتبط بشعبنا في فلسطين وبمقاومتهم. مع وصول مع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح يعني مثل ما يعرف الجميع، يعلم الجميع، أصبح والهاتف بيدك الجوال تستطيع أن تتابع وتشترك في مواقع وتتابع هذا الأمر. النقطة الأهم كانت كيف نستطيع أن نعزز صمود أهلنا في الداخل، وهذا ممكن نحكي فيه لاحقا يعني في أي مرحلة بتوجه سؤال مرتبط بهذا، ممكن أفصل فيه لأنه يحتاج تفصيل.
طيب عندما نتحدث اليوم دكتور معتز عن دور فلسطيني الخارج في مساندة، يعني وهذه نقطة مهمة وسنعطيها حقها في هذا النقاش، عن دورهم في مساندة كل يعني الجهود التي تبذل من أجل الحق الفلسطيني، وهم اليوم ينتشرون في شتى دول العالم، وكم نحن بحاجة إلى تبيان الحقيقة، كم نحن بحاجة إلى المدافعة عن الحق الفلسطيني أمام آلة إعلامية ضخمة إسرائيلية طبعا تشوه الحقائق ويعني تحاول أن تروج لخلاف ما هو موجود على أرض الواقع.
نعم أخي الكريم، قام المشروع الصهيوني بداية على جريمة كبرى، جريمة الأولى في العالم اليوم الذي يدينها القضاء الجنائي الدولي، وهي الإبادة الجماعية والتصهير العرقي، على طرد الشعب من الأرض وإبادته واحتلال الأرض واحتلال الهوية. وكانت جولدا مائير تقول سيموت الكبار وينسى الصغار، إذن كانت تعويل على أنه هذا الشعب سيتم تشتيته في دول العالم ويتم إذابة هويته الفلسطينية. اللي بيعيش بالأردن بيصير أردني، اللي بيعيش بمصر مصري، بسوريا سوري، في أوروبا بيصير أمريكا، أو في أوروبا بيصير بريطاني، فرنسي، كندي إلى آخره، في أمريكا بيصير أمريكي، في أوروبا في أمريكا اللاتينية بيصير برازيلي، فنزويلا إلى آخره. لكن ما لم يتم حسابه أن الكبار ماتوا لكنهم تركوا صغارا كبروا وترعرعوا على حب فلسطين، وأيقن كان في وعي من اللحظة الأولى عند أبائنا وأجدادنا إنه الفلسطين إذا ما حمل المفتاح وبقي يعلم أبناءه أن هذه الأرض إلنا وما بترجع إلا بالقوة، ما رح يقدر حدا، لأنه الوضع السياسي كان غالبا يعني القضية الفلسطينية من أعقد القضايا في العالم، لأنه من يدرس التاريخ يجد أنها جاءت مصيبتين أو مصائب متتالية، أهمها الحرب العالمية الأولى واللي توجت باحتلال بريطانيا لفلسطين وسك الانتداب، وسك الانتداب اللي جبلنا خلال 20 سنة من الانتداب بريطانيا، جبلنا العصابات الصهيونية والوكالة اليهودية، وأيضا لما أجت الحرب العالمية الثانية وانتصر الحلفاء، وأيضا بريطانيا خلفتها أمريكا وأجانا قرار التقسيم، وبعدها شفنا كيف العدوان الثلاثي على مصر، كل الأحداث كانت ضد الشعب الفلسطيني. فكان التعويل على الظروف السياسية وموازين القوى هو الخيار اللي مش وارد في عقل آبائنا وأجدادنا، لأنه كانوا يدركوا حجم المؤامرة في النظام السياسي العالمي الاستعماري. كان التعويل على الأجيال القادمة وعلى الآباء الأبناء بأنهم يحملوا راية العودة. فعلا الفلسطيني في كل مكان كان سلاحه الوحيد التعليم، كان التعليم هو هم الرجل الفلسطيني والأم الفلسطينية. يعني إحنا بلادنا أخذوها مفروشة، اطلعنا من بلادنا، وأنا من ثانية اللي بسموها الاستعمار دي ثانية، قرية أم خالد، قضاء تركلم، أخذوا كل بلادنا مفروشة، أكلنا تركناه على الطاولات، أخذوا أموالنا، كل شيء أخذوه. فطلع الفلسطيني ما عنده حاجة إلا إنه عنده قضية، يعني وصارت مسؤوليته أكبر لأنه هو برا فلسطين ما بيقدر يحارب، فكان دائما التعليم. ومن هون تجد اليوم الفلسطينيين بعد ما كانوا العراقيين سابقا، اليوم الفلسطينيين هم أعلى نسبة تعليم في الشهادات العليا. الفلسطيني في كل دولة راحة هو كان عامل منتج، كان عامل مفيد، مساعد ومؤثر في البيئة اللي بيعيش فيها. اليوم عندنا فلسطينيين أعضاء في الكونغرس الأمريكي، عندنا فلسطينيين أعضاء في البرلمانات الأوروبية، عندنا فلسطينيين في الخليج العربي بتبوأوا أكثر المناصب فعالية. يعني في إحصائية ذكرت أنه في 2 مليون فلسطيني في الخارج لديهم مراكز نفوذ بيقدروا يأثروا في صناع القرار. هذا الأمر ما كان معزول عن القضية الفلسطينية، فكان الفلسطيني في كل مناسبة يرتدي هالكوفية، يحمل العلم الفلسطيني، يحكي للناس وبالرواية الشفهية يوعي الناس إنه قضيتنا شو أساسها، ويتصدى دائما للرواية الصهيونية. استطاع الفلسطيني على مدى 7 عقود إنه يهزم هذه الرواية الصهيونية في ظل عدم تكافؤ الفرص. يعني إحنا لما نواجه بروايتنا وبسرديتنا، إحنا عندنا سردية وليس رواية، بسرديتنا نواجه الكيان الصهيوني اللي بيصرف مليارات واللي عنده نفوذ على الأنظمة والأجهزة السياسية والبرلمانات الأوروبية واللي بخلق قانون أو أوجد قانون معاداة السامية. فكانت المهمة في الغرب خاصة صعبة جدا، لكن استطاع الفلسطيني مع أحرار العالم أنه يثبت السردية الفلسطينية. وشفتوا هذا الأمر اللي كان كثير ما يحسوا فيه في مسيرات العودة، شفناه أكثر وضوحا في معركة سيف القدس مايو 2021 كيف العالم خرج في مسيرات داعمة، وكانت المفاجأة على الساحة الأمريكية، الولايات الأمريكية المتحدة كيف دخلوا خرجوا العالم كلهم، ومش فلسطينيين، أمريكان على صينيين على أوروبيين متجنسين بالجنسية الأمريكية، كلهم كانوا داعمين للحق الفلسطيني، وكانوا يرددوا الغريب انه الناس كانوا يرددوا فلسطين من النهر الى البحر. في معقل بيلفور في لندن خرجت مسيره ماراثونيه مليونيه يعني، وكانت مفاجاه 250 الف خرجوا في لندن، وتكررت مسيرات في لندن دعم للشعب الفلسطيني. هذا هو كانت القوه الناعمه اللي الفلسطيني أكد فيها على هاي العقود، أنه أنا بقدر أدعم بلدي، بقدر أدمع صمود أهل بلدي، وبمراعاة قوانين العالمية، بالرسم، بالرسوم الكاريكاتيرية، عندنا فنانين كاريكاتيريين كثير أبدعوا، بالموسيقى، بالقانون، بالإعلام، وحتى الأطباء لما كانوا ينشطوا، والمهندسين والمحامين كانوا دائما يذكروا أنه أنا من أصل فلسطيني. يعني ما حدا قدر ينتزع الهوية الفلسطينية، يبقى الكلمة دائما أنا لاجئ فلسطيني أحمل الجواز الأمريكي، أنا أصلي فلسطيني. هذه الجملة خلقت وعي عند الفلسطينيين، حصلت تجارب كثيرة. كان الفلسطيني دائما يحاول يتجمع في صعوبات كثيرة، لكن كان في تجمع الفلسطيني يحاول يتجمع دائما، لكن كان في تحديات أكبر منه بحكم الظروف السياسية وبحكم التنقل، لكن استطاع الفلسطينيين خارج في سنة 2017 تحديدا في شهر فبراير أنهم يشكلوا مؤتمر سموه المؤتمر الشعبي الفلسطيني خارج، وجمعوا في تركيا في اسطنبول، لانه البلد الوحيد اللي استضافتنا، يعني مش انه احنا بنحب روعة تركيا، ما في دولة عربية وتوافقت انه يجمعوا الفلسطينيين بهالعدد، خصوصا انه السلطة في نفس اليوم خرج محمود الهباش علينا وقال الشياطين اجتمعوا في اسطنبول، ومحمود عباس بدا يتندر ويتكلم في اجتماعات اللجنة المركزية عن المؤتمر وانه مين وراه، ويذكر اسماء بعض المؤسسين من المناضلين الفلسطينيين. فمؤتمر فلسطين خارج كان نقطة تحول في الحراك في فلسطينيين خارج. كان عندنا مؤتمر فلسطيني أوروبا لكنه كان محصور بأوروبا. فلسطينيين خارج بشمل قارات العالم كلها، جمع الفلسطينيين من 50 دولة، اليوم نحكي عن حوالي 60 أو 70 دولة فيها منسقيات على عنوان واحد هو فلسطين. ذابت الانتماءات الفصائلية، ذابت الديانات المسيحي والمسلم، وكل شيء ذاب في مقابل أنه يبقى عنوان فلسطين. واجهت المؤتمر صعوبات لكنه استطاع أنه يحافظ على كينونته طوال 5 سنوات، دائما يعني يتحرك في مساحات تدعم القضية الفلسطينية، ينظم الاحتجاجات في أوروبا وفي أمريكا، ينشر الوعي من خلال الندوات، الوقفات، توجيه العرائض، الرسائل، هذه الأدوات السلمية، رفع الدعاوي والتشبيك مع الأحرار العالم. وهذا شفناه في أكثر من مناسبة كيف كان دائما في يعني دعم. هذا الأمر كيف توج؟ هذا الأمر توج وبعبر عنه أنا، أنه اليوم المحكمة الجنائية الدولية أعلى هيئة قضائية جنائية دولية في العالم، وهي تختص بملاحقة مجرمين الحرب والجرائم الأشد خطورة، اللي هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. يعني بدأت أعمالها في 2002، يعني اليوم أقل من 20 سنة، في 2022 كانت تتهم بأنه بس تلاحق الضعفاء والدول الإفريقية. اليوم ملف دولة الاحتلال موجود أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا الأمر تم بجهود القيادة الفلسطينية على الإطلاق. كانت السلطة دائما ترفض هذا الأمر وتضيق على الناشطين بأنهم ما يتبعوا هاي الأدوات، لأنه كان من شروط أوسلو أنه الفلسطينيين ما يروحوا على المحاكم الدولية وما يعملوا أي جهد قانوني حتى يلحقوا مجرمين الحرب، كأنه دماءنا مباحة وما لازم القتلة يأخذوا عقابهم. في 2018 طبعا، في 2012 فلسطين قبلت دولة غير عضو في الأمم المتحدة. في 2015 أجبر محمود عباس تحت ضغط الشعب الفلسطيني وبعد معركة العصف المأكول و2014 العدوان على الحرب على غزة وانتصار المقاومة، أجبر محمود عباس أنه ينضم في 2015 لنظام روما الأساسي، وتأخر كمان 3 سنين في 2018 وتحت وطأة وبطولات ونضالات مسيرات العودة وأنتم في غزة أحبائنا وصمودكم، أجبر محمود عباس أنه يحيل ملف جرائم الحرب لأول مرة في التاريخ، أحال ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لاحقا تباطأ وقام بتأخير أي إجراءات. واليوم عم نشوف توالت من 2018 اليوم جرائم الاحتلال، آخرها اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة ولكن لم يحيل حتى اللحظة ملف اغتيالها المحكمة الجنائية الدولية. إذن فلسطينيين خارج كانوا دائما على العهد. لماذا دورهم مهم؟ لأنه فلسطينيين خارج هم طرف المعادلة الذي تم تغييبه في أوسلو. أوسلو أخرج فلسطينيين خارج كما عبر الدكتور أنيس قاسم يعني شيخنا الكبير والأستاذ القانوني قال رماهم على قارعة الطريق. أوسلو أجل ما بدنا فلسطينيين خارج، ما بدنا لاجئين، بدنا نعترف بالفلسطيني بالضفة وبقطاع غزة وبالقدس الشرقية، حتى القدس ما اعترف فيها وقال هذول هم الفلسطينيين، غير هيك ما عندنا فلسطينيين.
نعم
فلسطينيين خارج اليوم رجعوا بيحكوا لا احنا موجودين واحنا طرف اصيل في هذا الشعب.
طيب دعنا ننوه انه حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها، وسنواصل معك هذا النقاش دكتور. يعني انت تتحدث عن هذا الدور الكبير للفلسطينيين المقيمين في الخارج، ويمكن قبل ايام عشنا ذكرى النكسة وذكريات كثيرة نعيشها كفلسطينيين، ويجب أن يبقى الصوت الفلسطيني حاضرا في هذه المناسبات التي تعني لنا الكثير. برأيك الوعي العالمي من خلال متابعتكم ومن خلال نشاطاتكم، الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية أين يقف الآن أمام الجهود التي تبذل، أمام يعني الحقائق التي بدأت تتضح للكثير حول إجرام الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه؟
نعم، اليوم إحنا بنحكي أن الرأي العالمي والشعب تحديدا أصبح يعرف حقيقة القصة، يعرف القصة الحقيقية. على مدار 7 عقود كانت دائما الرواية الوحيدة في الغرب هي رواية الكيان الصهيوني، وكان الكيان الصهيوني حريص على أنه هاي الرواية تبقى فردية من طرفه، أنه الفلسطيني مخرب، الفلسطيني إرهابي، الفلسطيني يريد إزالة إسرائيل من الوجود، هؤلاء ناس يعني مرة بيقول علينا إسلاميين متشددين، مرة بيقول هذول إرهابيين يساريين، ما خلى فلسطيني من أي ديانة أو من أي انتماء فصائل أو فكري إلا وسموا بالإرهاب وبالإجرام. فكان لابد للرواية الفلسطينية أن يعني يكون لها وجود. تأخرنا شوي لأنه كان في البداية ما كان في وعي بأهمية، كان في وعي بالرواية الشفوية، يعني أنك تحكي للمجتمع اللي حولك، لكن بدأ كيف بدأ الفلسطيني يأثر وبدأ يشترك في الانتخابات البلد اللي هو فيها ويكون عضو فاعل في الأحزاب، ومن خلال وجوده يأثر على المرشحين، لأنه القرارات السياسية في الدول الغربية تصنع من خلال الانتخابات، من خلال البرلمانيين اللي بنتخبوا الحكومات يتم انتخابها. فأنت لما يكون عندك في البلد اللي ساكن فيها أو في المنطقة أو في المدينة حدا أنت رشحته وبده يتخذ موقف في القضية الفلسطينية، فأنت بتكون صوته بتقوله لا انتبه هون بلازم تدينه، لأنه الحقيقة 1-2-3-4. وهذا تحديدا اللي حصل في الشيخ جراح. الشيخ جراح من قلب الرأي العام العالمي ضد الكيان الصهيوني هو النشاط البرلماني، برلمان الاتحادات الأوروبي لما بدأوا أحرار العالم والفلسطينيين عايشين في أوروبا يبعثوا الرسائل ويطلبوا مواقف إدانة ويستخدموا المصطلحات الدولية، وهي مهم جدا. العالم ما لازم نفترض إحنا أنه بعرف الرواية، إحنا ثبت لنا أنه العالم ما كان يعرف الرواية نهائيا. العالم كان يعيش على مظلومية الشعب اليهودي تبعت الهولوكوست يطبقها فلسطين، مع أنه الوضع عكسي. فهذا لازم وقت كبير. اليوم العالم بدأ يدرك الحقيقة، علشان هيك تجد الكيان الصهيوني جنونه. اليوم الكيان الصهيوني، وبدي أعطي مثال بس بسيط على البي دي أس، خصص وزارة فقط لملاحقة البي دي أس وتعطيل أعمالها اللي هي حركة المقاطعة. اليوم في الحراك القانوني اتهموا المحكمة الجنائية الدولية بأنها مسيسة وأنها بتدعم الفلسطينيين، مع أنه ما فيها ولا حدا فلسطيني ولا حدا عربي ولا حدا مسلم. يعني هو بس اليوم اللي أجل المدعي العام الجديد كريم خان هو باكستاني مع أو أمريكي من أصل باكستاني. فالفكرة أنه اليوم الرأي العام العالمي تغير، القرارات اللي بتصير داخل البرلمانات الأوروبية تغيرت لأول مرة. ممكن شفنا السنة الماضية تحت الكونغرس نحكى عن الشيخ جراح بالاسم ونحكى عن التطهير العرقي. في 8-5 السنة الماضية أصدر الاتحاد الأوروبي بيان وحكى عن التطهير العرقي اللي بيصير في الشيخ جراح، وأنه التهجير الأهالي هو انتهاك القانون الدولي الإنساني. إذن في حراك في العالم، قوة ناعمة عم بيستخدمها الفلسطينيون كما كان يفعل الصهاينة. ففي اليوم معركة خفية في الرأي العام العالمي، الفلسطينيون هم الأسفل على إدارتها، لأنه الفلسطيني بيشتغل، يعني لما نقول وحدة مع الكيان الصهيوني بيشتغل مقابل أجر، غير الفلسطيني اللي حياته أصلا يومية 24 ساعة عنده لفلسطين. ف فمهما حاول الكيان أنه يهزم هاي الرواية ما حيقدر، مع أنه السلطة في مرحلة ما، وهذا ليس سر، السلطة لاحقت نشطين فلسطينيين بناء على طلب من الكيان الصهيوني، لأنهم مؤثرين خاصة في أمريكا. يعني تخيل أمريكا الدولة الأولى الدعم الكيان الصهيوني وهي العدو الأول حكومة للشعب الفلسطيني، أنه يصير فيها رأي عام ضد الكيان الصهيوني، رأي عام نشيط جدا يقدر يوصل للكونغرس. يعني في آخر اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة، أكثر من 50 عضو في الكونغرس وقعوا على عريضة ضد الكيان الصهيوني، وبلش يحكوا عن تمويله وقت تمويله. أشياء كثيرة بتحصل ممكن إعلامنا العربي ما بيسلط الضوء عليها، وهذه لازم تعرفوا، لأنه الحكومات، يعني كل الحكومات العربية اليوم ما عندها هذا الخط المواجهة مع الكيان الصهيوني. يعني بيجيبوا الأخبار على استحياء، وممكن البعض بيستخدم ألفاظ ومفردات بتأذينا كفلسطينيين، نحن لسنا قتلى. نعم. والشرطة الإسرائيلية في القدس ليست شرطة، هم جنود محتلون، نحن شهداء، نحن أصحاب الأرض. في هذا الإطار بحب يعني أستطيع أن أقول، وأنا بإذن الله مرتاح ومطمئن، أنه الشعب الفلسطيني يصنع الرأي العام العالمي بشكل يعني فعال، وإن شاء الله هذا سنخطف ثماره مستقبلا إذا استمر هذا العمل الممنهج المدروس بنفس الوتيرة.
طيب، الآن عندما نتحدث عن أحداث يكون صداها عالمي وله وزنه، وأنت أكثر من مرة ذكرت الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، كيف يمكن لنا كفلسطينيين وخاصة المقيمين في الخارج في المناطق التي غاب عنها الصوت الفلسطيني، وربما مثل هذه الأحداث تلفت الانتباه إن صح التعبير، في هذه الزاوية يعني، وجريمة قتل الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أكثر ما لفت انتباهكم فيما يتعلق برصد هذه الجريمة، بإدانتها، بتعريف هذا العالم بالقضية الفلسطينية وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي من خلال استثمار هذا الحدث والبناء عليه؟
ربما لا يصدق البعض أن الكيان الصهيوني ما خسره يعني على الصعيد الاستراتيجي في اغتيال الشهيد شيرين أبو عقل، لو كان يدرك أن هذا الثمن، هو ربما يدرك أن هذا الثمن لما أقدم عليه. يعني اليوم لا تجد دولة في العالم، وخصوصا أن شيرين لها خصوصية أنها أولا هي فلسطينية. يعني أنا شخصيا ما كنت أعرف أنها مسيحية إلا لما شفت الجنازة، وهذا ميزة في الشعب الفلسطيني، إحنا عنا الفلسطيني ما بنفرق، هذا مسيحي هذا مسلم. اثنين، ما بقدروا عليها يقولوا انها ارهابيه متشدده اسلاميه. ومع هيك وجدنا انه الراي العام العالمي ادرك انه هذا الاحتلال هو يستهدف الصحفيين. احنا لما نطرح الموضوع نطرحه في اطار سياسه ممنهجه برتكبها الاحتلال، بنقول للعالم ترى هذا الامر مش من اليوم، هذا الامر من 70 سنه، ونبدا بسرد القصه. احنا شيرين ابو عقله مش اول صحفي تم اغتيالها، في عام 2021 لحاله اكثر من 50 صحفي يعني تم اغتياله، في 50 انتهاك، وأكثر من 20 صحفي تم اغتياله برصاص قناصة الاحتلال وبشكل عمدي. بنورجي العالم إنه هذا يأتي في إطار سياسة قام عليها المشروع الصهيوني، وهي سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وكيف إنه بقوانينهم بشرعوا هذا الأمر وموضوع الأسرة. فطرح الفكرة إنه جريمة شيرين أبو عقلة ليست جريمة فردية تأتي في إطار إنه صدفة أو خطأ أو تحصل لأول مرة، لا، هي سياسة ممنهجة بمارسها الاحتلال. وهون العالم بنصدم، يعني العالم لما يدرك هذه الحقائق وهذه الإحصائيات، وخصوصا نقطة مهمة نفهمها ونركز عليها، تقرير لهيومان رايتس ووتش اللي صدر في 27 أبريل 2021، واللي أجل أول مرة في التاريخ بطلع تقرير حقوقي بصيغة تجريمية، كان عنوانه تجاوز الحد، السلطات الإسرائيلية تمارس الأبرتايد اللي هو الفصل العنصر والاضطهاد. هذا التقرير أثار زوبعة في العالم، خصوصا عند الأكاديميين والقانونيين المختصين، لأنه تقرير من منظمة أمريكية تأسست في 78 عمرها أكثر من 40 سنة، محايدة، معروف عنها ما بتجامل الفلسطينيين، وأجت حكت هذا التقرير، فأثبتت أنه السردية الفلسطينية اللي كان يحكيها الفلسطيني ليل نهار طلعت حقيقية، طلع فيه نظام ممنهج بمارس الأبرتايد اللي هو الفصل العنصري، واللي بيؤدي للتطهير العرقي. يعني جريمة التمييز العنصري أقصى صورها اللي هي الإبادة الجماعية، وبعدين قبلها بيجي التطهير العرقي اللي هو التهجير القسري. فأدرك العالم هذا الأمر. في شهر 10 الماضي أيضا منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير عن الفصل العنصري. إذن اليوم هذا الرصيد، ومن قبله كان عندنا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والرأي التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية في فبراير الماضي اللي قبل الاختصاص الإقليمي ومن قبله كان قبل الاختصاص الموضوعي. إذا الرواية الفلسطينية هي رواية مدعومة بالقانون الدولي، ما عم نجيب إشي من عنا. يعني لسنا أقوال مرسلة في مقابل رواية صهيونية ما عندها أساس إلا الأقوال وتصريحات بايدن وتصريحات بعض وزراء الخارجية الأوروبيين. هون الرأي العام أدرك أنه في إشي غلط، أنه خدع أنا دائما بقول شعر بالخديعة وشعر بأنه كان مغبون. فاليوم الرأي العام العالمي بيسخ الأخبار في القضية الفلسطينية، حتى السياسيين. كنا نفكر أنه كل السياسيين بيعرفوا، أبداً كثير من السياسيين ما كانوا يعرفوا إيش عن القضية الفلسطينية، خصوصا اللي بيكونوا لأول مرة في البرلمانات الأوروبية. اليوم حصل تغيير كبير تحديدا في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لأنها سلطت الضوء على جرائم هذا الاحتلال في القدس تحديدا اللي هي مسقط رأس شيرين، واللي أيضا هي المدينة المحتلة. يعني القدس اليوم حسب القانون الدولي مدينة محتلة، وكيف تم الاعتداء على التابوت. هذا المنظر أثار يعني غضب العالم واستياءهم، انه لهالدرجه يتم الاعتداء على تابوت. في البدايه ادعوا انه تم رمي الحجار عليهم، لكن ثبت كذبهم. فاليوم كذب الرواية الصهيونية صار هو الاساس في العالم.
في هذه الزاويه انا اريد ان اتوقف معك عند هذا المشهد الذي يستفز ربما حتى اليهود المقيمين خارج هذا الكيان، ويستفز كل البشرية عندما يتم الاعتداء على تابوت بهذه الطريقة. هذا المشهد، ما الدور المناط بنا أو المطلوب منا كفلسطينيين في أن يشاهدوا كل دول العالم وينشر بكل لغات أهل الأرض ويتم استثماره من أجل تبيان حجم الإجرام الإسرائيلي؟ في هذه الزاوية هل بذل جهد من خلالكم، وما هو المطلوب أيضا من كل المسؤولين عن هذه المفاصل الإعلامية التي يجب أن تهتم بمخاطبة العالم باللغة التي يفهمها؟
نعم، سؤالك مهم جدا. اليوم لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي إدمان، أصبحت نمط حياة. يعني اليوم في دراسات بتحكي أن مواقع التواصل الاجتماعي لا نستطيع أن نمنع أحد منها أبداً، أصبحت جزء من نمط الحياة الحديثة عند حتى رؤساء الدول، عند كل إنسان ما بيقدر يكون معزول عن العالم. الفلسطينيين كجزء من هذا العالم، ولأنهم مرتبطين بالقضية الفلسطينية، استطاعوا أن يكونوا مجموعات. اللي عنده على تويتر أعداد كبيرة، واللي عنده على تيك توك والإنستغرام، هذا النشاط الجمعي للشعب الفلسطيني في الحدث هو اللي خلق هذه الحالة، خصوصاً أنه الفلسطيني تعلم الدرس، تعلم أنه إذا بدي أروي روايتي يجب أن أرويها، وهذه تعلموها من خلال، يعني أنا من خلال تجربتي مع حملة الشيخ جراح، وأنا كنت معهم في الجانب القانوني، كانت وفريق العمل إعداد المحتوى كان عندنا 17 لغة للترجمة، كان إعداد محتوى شباب صغار في العمر، لما بدهم يحكوا للسويد عن فلسطين وعن حادث معين في الشيخ جراح يحكوا لها بالطريقة المحلية السويدية ويربطوها بذاكرة الشعب السويدي أو الإيرلندي أو الروسي. هون كان الإبداع، أنه لا ترويها بطريقة العربي اللي عايش في الدول العربية، رويها بطريقتك الغربي. هون كان التأثير، كانوا يشوفوا إيش أنصب جملة بتنحكى، إيش الرواية ممكن يربطوها فيها. هون بدأ التأثير. نفس هذا التابوت أثار غضب العالم وترجم، مع أنه في نقطة مهمة ننتبه إليها. في بداية الأحداث أول يومين من التغطية العالمية، كل الصحف العالمية خاصة الأمريكية كانت مع الاحتلال وزورت الحقيقة، لكن بسبب وجود تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات، وتم لأنه أنت اليوم تقدر تخاطبهم مباشرة على تويتر، تحطهم في التغريدة وتبين لهم أنه أنت هون عم تكذبوا على الناس، فبدأوا وغيروا رواياتهم كلهم، وبعضهم حذف تغريدات، فأدركوا. وأيضا هون نفهم ليش تويتر بحارب المحتوى الفلسطيني والإنستغرام، وبرضه بقدر الفلسطيني يتغلب على اللوغاريتمات. فإحنا اليوم عندنا معركة خفية، وتحديدا هذا المشهد لأنه واضح. يعني لما تيجي الرواية الإسرائيلية تطلع وبعدين يطلع تكذيبها والناس تشوف الفيديو، أنت هاجمت تابوت بيحملوا ناس عزل لا حرام وأسلحة، هاجمت التابوت لأنه عليه علم فلسطيني، خوفك من العلم الفلسطيني، واعتديت على حرمة ميت، اعتداء على حرمة ميت، إنسان ميت ما بشكلها في أي أذى. هذا اللي حاولنا نقول للعالم، انظروا إلى هذه الكراهية، انظروا إلى هذه العنصرية، انظر إلى هذا الحقد على الفلسطيني. لما نحكي لكم أنه يعني، وهون بس تربط بالرواية، أنه لما نتكلم عن 119 مجزرة حصلت وموثقة لدى الأمم المتحدة ولدى الأرشيف العمومي البريطاني، إحنا ما عم نجيب إشي من عنا. هذا الاحتلال إحنا اللي عم نتحمله وعم ندفع ثمنه وعم نواجه هاي العنجهية وهذا الجبروت اللي ما له مثيل في التاريخ، يعني بقتل الفلسطيني بدون سبب. المرأة الفلسطينية بتمر من جنب الحاجز بيطلق عليها رصاصة وبقول لك حاملة قنبلة حاملة سكينة وكله بالفيديو. العالم اليوم بدأ يدرك إنه الفلسطيني، طبعا كيف بنترجم إحنا لما نيجي فلسطيني يعمل عمل مقاوم حسب القانون الدولي هو مباح له، فلا تكلمنا عن 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 مدنيين إسرائيليين، ما في حاجة اسمها مدنيين إسرائيليين. المدني الإسرائيلي هو جندي مدجج بالسلاح، في صباح هذا اليوم هو قتل طفل فلسطيني أو امرأة فلسطينية وآخر النهار بيحتسل قهوة على أرض فلسطينية محتلة. القانون الدولي بيقول لي إنه من حقي أقاوم وأقتل وأستخدم السلاح. هذه الفكرة، هذه القصة لما أنت يعني تنسجها في مخيلة العالم، هون بيصبح المقاومة حق شرعي. ما حدا بقدر يجي يقول عن مقاومة غزة إرهاب، هذا بدنا جهد أكبر، لأنه للأسف يعني أنا بدي أقولها بصراحة، لما يطلع رئيس السلطة المنتهي ولايته محمود عباس ويدين عمل بطولي فداء ويقول عنه إرهابي، هون بتكون إحنا مصيبتنا مصيبة. يعني بيجي بقول لك رئيسكم حكى هيك، فهون إحنا نبين أيضا عنا جهد، إنه نبين إنه هذا الرئيس أيضا لا يمثلنا وهو سلطة وكيلة للاحتلال، فالجهد علينا مضاعف، لكن كله مرتبط بصمود أهلنا في الداخل. صمود أهلنا في الداخل لو للحظة لثانية هو بيعطينا الدافع إنه إحنا نعزز ونشعر بالمسؤولية وإنه لازم ندعم هذا الصمود في الخارج. وهذه معركة لليوم الفلسطيني بالخارج عم بيخوضها، لأنه بقول لك هذول أهلي، أنا جزء من هذا الشعب اللي بواجه الاحتلال، أنا مش معزول عنه، أنا برا لكن أهلي جوا، ابن عمي أخوي مرتي أولادي، هيك الفلسطيني، يعني اللي ما عنده قريب درجة أولى عنده قريب درجة تانية، مش مقطوع من شجرة وارتمى برا وما إله أصل، مثل اليهودي اللي بيجي من أصقاع العالم ما عنده أصل في هاي الأرض ولا أبوه بعرفها ولا جده بعرفها، وبيجي بقول لك أنا إسرائيلي وبملك بيت وباخذ بيت الفلسطيني. هذه ممكن باختصار الإجابة على سؤالك.
جميل. طيب الآن دكتور، يعني نحن نقدر كل كلمة تتحدث بها ولها وزنها في الحقيقة، وما أجمل أن تتكاتف كل هذه الجهود من أجل في النهاية الهدف وهو بيان الحق الفلسطيني. دكتور، أريد أن أتحدث معك في نقطة مهمة أنت تتحدث أو تحدثت عنها. عندما أمام العالم نجد أن رئاسة السلطة ممثلة بشخص محمود عباس مثلا يدين العمليات بدلا من الدفاع عنها وتوضيح أهدافها وأنها تأتي رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ألا يضع الفلسطيني المدافع عن المقاومة المشروعة التي كفلتها القوانين والشرائع، ألا يضعهم في موقف محرج أمام دول العالم؟ وما الذي يبذل في تبيان الحقيقة في هذا الجانب أيضا؟
نعم، للأسف ليس موقف محرج، موقف تكاد يجرموك أنت كمان. يعني اليوم وهذا الأمر يعني بلش مع بداية اتفاق أوسلو، يعني من 93 وموقف السلطة هو يعني بدي أحكي خصوصا بعد قدوم محمود عباس. يعني بعد قدوم محمود عباس كانت الكارثة الكبرى، محمود عباس تنازل عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، حق في القانون الدولي لك حق القاومة السلاح، أنا بديش المقاومة المسلحة، مع أنه القانون الدولي اعترف فقط في المقاومة المسلحة، باقي المقاومات الإعلامية والقانونية هي رديفة، يعني العمود الفقري هو المقاومة المسلحة. محمود عباس علان يتنازل عنه، وتنازل عن 78% من الأرض الفلسطينية في أوسلو، وأبرم اتفاق باطل حسب القانون الدولي مع الاحتلال اللي هو اتفاق أوسلو، ورضي وبصر علانية. فلما يجي محمود عباس ومن يعتبر انه ممثل الشعب الفلسطيني واللي بيحضر الامم المتحده وبيحضر جلسات مجلس الامن وبخاطب الجمعيه العامه، لما يخرج ويقول لك هذا عمل ارهابي، طبعا مش بس احراج، هو بحطك في خانه انه هذا ابن بلدك، هذا رئيسك اللي انت يعني احنا ما انتخبناه، ودائما نقول للناس هو ليس رئيس شرعي، لكن احنا بنحاول نفهم الناس انه لا يمثلنا. هاي النقطه. النقطة الأهم وهذه ساعدنا فيها برضو منظمة الهيومان رايتس ووتش، هي مهمة جدا نعرفها. قبل ما أروح على الهيومان رايتس ووتش، بتصير المهمة علينا صعبة لأنه مش سهل كل الناس تقتنع. يعني لولا أنه عندنا وثائق دولية بنستخدمها ورواية دولية أنه حقيقة هذه السلطة أنه هي شريكة في الجرم، هي ليست سلطة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني. هذا الأمر بأخذ وقت وممكن بأثر على السياسيين أكثر، لأنه أنت اليوم مثلاً كدولة فلسطين عضو في النظام روما الأساسي تقدر بجرة ألم تحيل ملف جرائم الحرب 27 أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية، تقدر تحيل ملف الأسرة بجرة ألم من محمود عباس، ثاني يوم بجبر المدعي العام أنه يباشر التحقيق، ما بستنى إشي. فانت لما محمود عباس يكون بهذه الطريقه بضاعف المسؤوليه علينا، وبسبب لك يعني نوع من نشعر بالخزي بكل امانه، يعني انه هذا الانسان لما يخرج وتسير على نهجه بعض الدول المطبعه وتبدا تدين المقاومه الفلسطينيه، هذا الامر بيضاعف المسؤوليه. لكنه بطل يعني الفلسطيني مستغرب شيء من هاي السلطه، احنا بنعرف هاي السلطه لوين ممكن تروح، لكن بهذه الطريقه بنحاول انه نوجد ادوات لبيان للناس انه ترى هاي السلطه اصلا مشاركه في الجرم. وساعدنا في ذلك تقرير لهيومن رايتس ووتش اللي صدر، قلت عنه انا في ابريل 27 ابريل 2021، واللي توجه في نهايته وجهت هاي المنظمه الدوليه لحقوق الانسان وجهت 14 رساله، منهم 5 رسائل للولايات المتحده بكل يعني الكونغرس ووزاره الدفاع ووزاره الخارجيه والبيت الابيض الى اخره. الرسائل فين الاهم كانت واحده للسلطه الفلسطينيه وواحده لمنظمه التحرير الفلسطينيه. ماذا قالت للسلطه الفلسطينيه؟ قالت لها انه التنسيق الامني اللي بتعمليه مع قوات احتلال هو ينتهك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. لمنظمه التحرير الفلسطينيه قالت لها انه بما معناه انه لا يجوز في اطار سياسي انك تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسيه. هذه الرسائل كانت رسائل توبيخيه موجوده على موقع هيومن رايتس ووتش، تقدر الناس ترجع لها، موجوده بالعربي وبالانجليزي، التقرير 200 صفحه تقريبا، فبقدروا يرجعوا يشوفوا لوين وصل. احنا بنعتمد على هاي المواد انه السلطه اليوم هي جزء من الاحتلال، هي وكيل للاحتلال، هي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصه موضوع يعني اللي ساعد كثير اغتيال الشهيد نزار بنات ايضا بين انه هاي السلطه هي سلطه قمعيه وسلطه تخدم الاحتلال. لكن الاسف مثل ما بقول موجود وبضاعف جهدنا، يعني بدل ما يكون بدك جهد بسيط بصير بدك جهد مضاعف، لانه دائما في تصريحات من محمود عباس، دائما في اداله من محمود عباس، فانت بدك تهيئ الراي العام العالمي وتحاول توصل له انه محمود عباس جزء من المشكله للشعب الفلسطيني اللي حرم من حقه في تقرير مصيره.
طيب في سؤالي الأخير لك دكتور، في ظل كل هذه يعني المشاهد ودعني أقول التطورات وأيضا التناقضات، كيف تنظرون إلى المشهد فيما يتعلق بانحسار هذا العدو الإسرائيلي وتفوق المقاومة عليه وإدارة هذه المعركة المستمرة في أكثر من محور وأكثر من مكان؟
نعم، المقاومة الفلسطينية اليوم يعني، وأنا بدي أقتبس من أستاذنا مفكر كبير منير شفيق، هي في أفضل حالاتها، يعني على مدى 7 عقود لم تكن المقاومة الفلسطينية كما هي اليوم. بدفع الفلسطيني أهلنا في غزة بدفع ثمن كبير، المقاومة بتدفع ثمن كبير، لكن المقاومة اليوم استطاعت أن تشكل رادع لهذا الاحتلال وتعيد موازين القوى على الأقل في 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 إطار رد الفعل والدفاع عن النفس. يعني اليوم الاحتلال لم تعد الاعتداء على غزة وبالطيران أو بالصواريخ نزهة، صار محسوب حسابه، حتى جنود الاحتلال بيعملوا 1000 حساب لما يعرفوا أنه في بوادر حرب أو في بوادر أنهم بيعتادوا على غزة. أكثر من ذلك اليوم بعد سيف القدس بدأ تاريخ جديد، يعني سيف القدس أدخلت القدس إلى وصاية المقاومة، لم يعد أحد وصيا على القدس إلا المقاومة والمسجد الأقصى، فأصبحت وخصوصا سيف القدس وهذه الهزيمة العسكرية اللي كثير من المحللين العسكريين حتى الإعلام العبري تحدث عنها، كيف أنه لم يستطيعوا يعني القضاء على المقاومة ولا الحد من فعاليتها في الرد. اليوم في مسيرات العودة الأخيرة اللي صارت قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين في مسيرة الأعلام عند الصهاينة، وكيف يعني حاول الاحتلال بكل السبل أنه ما يصعد وأنه يعني يسرع إلى إزالة أي علم صهيوني من القدس. لا، اليوم المقاومة، وهذا الأهم، اليوم المقاومة هي عنوان لكل فلسطين. طول ما المقاومة مستمرة الفلسطيني بيقدر يدافع عنها في العالم ويقول هذه مقاومة الشرعية، أنا من حقي أقاوم، من حقي أدافع عن نفسي أمام هذه القوة الاستعمارية اللي يعني عندها سياسة واضحة في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية واستهداف المدنيين واستهداف المقار الأعيان المدنية واستهداف المستشفيات واستهداف حتى المباني الصحفية، الأبراج الصحفية وقتل الصحفيين. فلا، اليوم المقاومة هي في أفضل حالاتها وهي الأهم، وهذا بدي أختم فيها، المقاومة لديها حاضنة شعبية من الشعب الفلسطيني 100% ومن الشعوب العربية، والمقاومة تدرك هذا الأمر، تدرك أنه كل الشعوب العربية، يعني اليوم بدي أقول لك بصراحة، لو أي مقاوم سواء محمد ضيف أبو عبيدة السنوار، أي بطل من أبطال القسام والمقاومة، حتى في جنين في الضفة، كل فلسطيني مقاوم اليوم بس يقدر يزور دولة عربية سيحمل على الأكتاف، تخرج له الملايين لتحييه، بعكس أنظمتها اللي ما بتعكس حالتها. لا، اليوم المقاومة لها بعد شعبي جارف كلها مع المقاومة، وإحنا هذا بنلمسه في كل مكان بنروحه. لما يحكوا عن المقاومة الفلسطينية بيحكوا عنها بكل احترام وبشجاعة وبتقدير، بأنه يا ريت بنقدر نعمل إشي، يا ريت بنقدر نساعد هاي المقاومة، بنقدر ندعمكم بأي حاجة. لكن الشعب العربي دائما بتكون هي صمام الأمان لا يعني للبعد أو للقضية الفلسطينية، بعكس حكوماتها، بعض الحكومات التي تطبعت وصارت نحو مشروع الصهيونة.
شكرا جزيلا لك دكتور معتز المسلوخ، رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، على وجودك معنا في هذه الحلقة، وبالتأكيد نقدر لكم كل هذه الجهود التي تبذل، وسعداء بهذه الإطلالة التي تحدثنا فيها بتفاصيل مهمة يجب أن تظل حاضرة في الوعي الفلسطيني، وبالتأكيد يجب أن تكون الأدوار متكاملة وكلها تخدم في النهاية هذه القضية الفلسطينية العادلة. طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة من برنامج في المهجر، وشكرا بالتأكيد لكم على حسن المتابعة، والشكر للزملاء الزميل محمود أبو عمشة، الزميل حسن سمور، هذه تحياتي أحمد المدني، ودائما الرحمة على روح الزميل الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.